صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والتقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي تقابل التناقض، وتقابل العدم، والملكة، وتقابل التضايف، وتقابل التضاد. في البحث السابق ذكرنا تعريفا اصطلاحيا أو فلسفيا للتقابل المصطلح في الفلسفة، وقلنا أن المراد من المتقابلين هما الشيئان اللذان يطرد كل واحد منهما الآخر بذاته، بحيث لا يمكن اجتماعهما في محل وموضوع واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد. وبناء على هذا، كل متقابلين أو متطاردين دخل حسب هذا التعريف تحت هذا التعريف، يعني صدق التعريف بأجزائه عليهما، يقال أنهما من المتقابلين الفلسفيين أو من التقابل الفلسفي. وكلما لم يصدق عليه هذا التعريف فهو خارج عن التقابل الاصطلاحي. بناء على هذا قسموا الحكماء عليكم السلام التقابل إلى أربعة أقسام عليكم السلام. قالوا أن التقابل إما بالتناقض، وإما بالتضاد، وإما بالملكة وعدمها، وإما بالمتضائفين. بناء على التعريف السابق قلنا أن المراد من المتقابلين الشيئين اللذين لا يمكن ويمتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد. كيف نقسم هذا التعريف الجامع إلى أربعة أقسام؟ إذا نريد أن نسوق هذا التقسيم الأقسام الأربعة بصياغة السبر والتقسيم، يعني الحصر العقلي، مفروض أن نقول هكذا: أن المتقابلين إما أحدهما عدم للآخر وإما ليس عدما للآخر. فإن كان أحدهما عدما للآخر تارة يمكن فرض موضوع قابل لهما فنعبر عنهما بالملكة وعدمها كالعمى والبصر، وتارة لا يمكن فرض موضوع قابل لهما فنعبر عنهما بالمتناقضين كالإيجاب والسلب، وأخرى يكون كلاهما وجوديين بعكس الصورة الأولى الذي قلنا أن أحدهما عدم للآخر. إذا قلنا أنه وأخرى كلاهما وجوديين، إذا كان وجوديان نقول تارة أحدهما لا يعقل ولا يتصور إلا مع الآخر فيعبر عنه بالمتضائفين، وتارة أحدهما تعقله لا يتوقف على تعقل الآخر فيعبر عن الضدين. إذن التقابل إما بين وجود شيء وعدمه، وهو ينقسم إلى قسمين: العدم والملكة والإيجاب والسلب. وتارة يكون بين أمرين وجوديين، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين: التضايف أو المتضايفين والضدين والتضاد. بناء على هذا، إلى نهاية هذه المرحلة السابعة نحن نتكلم حول هذه الأقسام الأربع للتقابل. القسم الأول الذي هو أم هذه أقسام أو مصدر هذه الأقسام هو قسم التقابل التناقضي أو التقابل بالتناقض. في هذا الفصل السادس السيد العلامة يريد أن يبين التقابل بالتناقض الذي تقابل فلسفي، وفي عين الوقت نبين حقيقة التناقض بإصطلاح الحكماء وحدود التناقض التناقض ومصاديق التناقض وموارد وقوع التناقض، وفي نهاية المطاف بعض أحكام باب التناقض. قبل ما ندخل في البحث ينبغي أن نشير إلى أمرين، مع الالتفات إلى هذين الأمرين يتضح المطلب أكثر مما هو موجود في عبارة السيد العلامة. الأمر الأول أنه التناقض بالإصالة وبالذات أول ما يتحقق في أي شيء. هناك ثلاث احتمالات. احتمال الأول أن التناقض أولا وبالذات يقع بين القضايا، عندما نقول زيد موجود زيد ليس بموجود، فالتناقض أولا وبالذات محله القضايا، نجد التناقض بين القضية التي فيها الإيجاب والقضية التي فيها السلب. إذن محل الأول للتناقض هو القضايا، ويسند التناقض إلى غير القضايا بعرض وجود القضية في المورد. هذا احتمال الأول. احتمال الثاني نقول أن التناقض أصلا يقع بين المفردات، بين زيد وعدم زيد، بين إنسان ولا إنسان. التناقض أولا وبالذات بين المفردات، بعد ذلك إحيانا يقع بين القضايا، والقضايا يقال أنها متناقضة بعرض لأجل مفرداتها المتناقضة لا لأجل كونها قضايا، لأن التناقض أولا وبالذات يقع بين المفردات. هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث أنه نقول التناقض لا يقع بين القضايا أولا ولا يقع بين المفردات أولا، وإنما التناقض يقع بين الإيجاب والسلب، والإيجاب والسلب حكمان للقضايا، ولأجل كونهما متناقضان بالذات فالقضيتان المشتملتان للإيجاب والسلب يقع التناقض بينهما بعرض حكمهما المتعلق بهما. فالتناقض بالذات بين الحكمين، بين السلب وبين الإيجاب، ولكن يسند التناقض إلى القضيتين لأنهما مشتملتين على الإيجاب والسلب. هذا احتمال الثالث. سيد العلامة رحمة الله عليه في بداية المطلب إلى تقريبا صفحة يبين وجه الأول، والظاهر من كلامه أنه يرى أن التناقض أولا وبالذات يقع بين القضايا، ولهذا يفسر التناقض بين المفردات بالحليات البسيطة. مثلا يقول عندما نحن نلتزم بأن الإنسان يناقضه لا إنسان، في الحقيقة هذان المفردان في الواقع قضيتان. عندما نقول الإنسان يناقضه لا إنسان، يعني الإنسان موجود يناقضه الإنسان ليس بموجود، ففي الحقيقة في هذه المفردات توجد قضايا بنحو الهلية البسيطة. حتى في المركبات، مثلا قيام زيد ولا قيام زيد، هنا أيضا سيد العلامة يفسرها بالقضية، يعني قيام زيد في واقعه زيد قائم، ولا قيام زيد في واقعه زيد ليس بقائم. وحسب هذه العبارة وحسب هذا البيان نعتقد أن السيد العلامة رحمة الله عليه يلتزم بالاحتمال الأول، يعني أن التناقض بالإصالة واقع بين القضايا، ولكن أحيانا يسند إلى المفردات وإلى بعض المركبات التي ليست صيغتها صيغة القضية الحملية، ولكن لا بد من تفسير جميعها بالقضايا، إما بالحليات المركبة أو بالهليات البسيطة.
وهذا ظاهر كلامه، ولكن لنكتة في آخر المطلب يعدل عن هذا الظاهر ويصرح بالاحتمال الثالث، وهو أن التناقض في الواقع يقع بين السلب والإيجاب، وبما أن القضيتين مشتملتان على السلب والإيجاب يقع التناقض بينهما بالعراض لا بالذات. هذا الأمر الأول. أمر الثاني الذي نريد أن نشير إليه وهو أنه هناك خلاف بين الحكماء الذين خصوص المشائين كانوا قبل صدر المتألهين وبين صدر المتألهين ومن تبعه كالسيد العلامة رحمة الله عليه ومن مشى على مدرسة الحكمة المتعالية. الخلاف في أين موجود؟ الخلاف موجود في القضايا السالبة، فإن في القضايا السالبة يوجد فيها الحمل السلب أو يوجد فيها سلب الحمل. القضية السالبة فيها نسبة سلبية أو أنه ليس فيها نسبة في قبال القضية الإيجابية. قضية الإيجابية ذات نسبة، قضية السالبة لا نسبة لها، أو أن القضية السالبة فيها نسبة ولكن نسبة السلب. المشايون والحكماء قبل صدر المتألهين كانوا يعتقدون أن القضايا، عليكم السلام، إن القضايا حقيقة تنقسم إلى قسمين، القضايا الموجبة والقضايا السالبة، وكانوا يقولون أن كل قضية مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة. القضايا الموجبة مركبة من ثلاثة أجزاء، خب مسلم واضح. القضية الموجبة كقولنا زيد قائم مركبة من زيد وقائم ونسبة بين زيد وقائم. القضية السالبة زيد ليس بقائم، هذه هم أيضا كذلك مركبة من ثلاثة أجزاء: من موضوع ومحمول ونسبة سلبية. صدر المتألهين جاء وقال لا، القضايا السلبية في واقعها مركبة من جزئين لا من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول الموضوع، والجزء الثاني المحمول، وعدم النسبة. لا نسبة سلبية، عدم النسبة، عدم قبل لا شيء، بطلان محض. إذن حقيقة القضية السالبة مركبة من موضوع ومحمول لا توجد نسبة بينهما، مثل قولنا زيد ليس بقائم، يعني زيد لا علاقة له بقيام وقيام لا علاقة له بزيد. إذن ماذا عندنا في القضية السالبة؟ عندنا شيئين فقط: زيد وقيام، يعني عندنا جزآن فقط: زيد وقيام ولا علاقة بينهما. مو زيد وقيام ونسبة سلبية. صدر المتألهين هذا مبنى، سيد العلامة رحمة الله عليه أيضا يوافق صدر المتألهين في هذا المبنى. نأتي إلى محل بحثنا. إيش هذا البحث؟ شنو علاقته بمحل كلامنا؟ إحنا عندما نقول أن التناقض يقع بين السلب والإيجاب، السلب والإيجاب ما هو؟ السلب والإيجاب هو النسبة الموجودة في القضية. إحنا عندما نقول هذه القضية موجبة، لماذا نقول موجبة؟ لأن فيها إيجاب، يعني نسبة إيجابية بين موضوعها ومحمولها. عندما نقول هذه القضية محكوبة بالسلب وسالبة، يعني لا توجد فيها نسبة. بناء على رأي المشايين فيها نسبة ولكنها نسبة سلبية. بناء على رأي صدر المتألهين وسيد العلامة لا نسبة فيها. إذن السلب والإيجاب إذا قلنا وصفان اعتباريان يعتبران في القضايا، جعلناهما أمران وجوديان، وصارا صحيحان ومفروضان بناء على مدرسة المشايين قبل صدر المتألهين. أما إذا قلنا لا، أن السلب والإيجاب حقيقتهما ليس وصفان اعتباريان، حقيقتهما الوجود والعدم. القضية إما تملك نسبة فهي موجبة، وإما لا تملك نسبة فهي سالبة، لأن السلب في القضايا عدم والإيجاب في القضايا وجود. بناء على هذا البيان يقول السيد العلامة أن التناقض بالأصل وأولا وبالذات يقع بين الوجود والعدم، ويعبر عنهما بماذا؟ بالسلب والإيجاب، وبعد ذلك يسند إلى القضايا. فالقضايا متناقضة، ولكنها متناقضة لوقوع السلب والإيجاب فيها، أي لوقوع الوجود والعدم فيها. إذن التناقض أولا وبالذات بين الوجود والعدم، بين السلب والإيجاب، وثانيا وبالعرض يسند إلى القضايا التي مشتملة إما على نسبة فيقال أنها موجبة، أو ليست مشتملة على نسبة فيقال أنها سالبة. يبقى شيء واحد هنا ونشير إليه حتى نطبق المطلب، أو نشير إلى متن المطلب. متن المطلب بعد بيان هذه المقدمة صار واضح كاملا، ولكن هذا المطلب الأخير نشير إليه. بناء على هذا، إذا قلنا أن السلب والإيجاب هو بمنزلة الوجود والعدم، والمقصود من الإيجاب هو النسبة الموجودة في القضية الموجبة، والمقصود من السلب عدم النسبة، خب النسبة وجودا أو عدما وجود رابط، التفتوا جيدا، النسبة وجود رابط، ووجود الرابط لا يحتب عليه بأنه متناقض. احنا كلامنا في أم القضايا التناقض، اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، اجتماع النقيضين وارتفاعهما محال مطلق من جميع الجهات. كل القضايا العلمية والفلسفية، كل المسائل العلمية في كل علم مبتني على قضية اجتماع النقيضين واستحالتها. خب إذا كان اجتماع النقيضين والحكم بالتناقض بالذات بين الإيجاب والسلب، والمقصود من الإيجاب والسلب الوجود والعدم، والمراد من الوجود والعدم النسبة الموجودة في القضايا الموجبة وعدمها في القضايا السالبة، يعني وصلنا في نهاية المطاف إلى وجود الرابط، وأن التناقض يقع بين وجودين رابطين، يعني وجودين ضعيفين في الغاية، لأن وجود الرابط أقل مراتب حقيقة الوجود. خب ندفع هذا الإشكال أو ندفع هذا التوهم، قد يقال أنه مطوي في عبارة سيد العلامة، عبارة سيد العلامة فيها إشارة إلى هذا الإشكال ولكن مو نص. السيد العلامة يذكر الجواب، يقول نعم صحيح، بناء على هذا البيان وبناء على مبنانا أن القضايا السالبة لا تملك إلا جزئين، الموضوع والمحمول وعدم النسبة، لا حمل السلب أو النسبة السلبية. بناء على هذا المبنى نقول حكم السلبي وحكم الإيجاب حكمان يتعلقان بالقضايا، واقعهما وجود النسبة في القضايا الموجبة وعدمها في القضايا السالبة، صحيح، ولكن هنا لا بد من التأمل العقلي. العقل عندما يريد أن يحكم بالتناقض أول شيء يلاحظ القضية الموجبة ويجد فيها ثلاث أشياء، الموضوع والمحمول والنسبة، ويلاحظ القضية السالبة ويجد فيها الموضوع والمحمول وعدم النسبة، صحيح؟ هنا الوجود في القضية الموجبة الذي نعبر عنه بالإيجاب، والعدم في القضية السالبة الذي نعبر عنه بماذا؟ بالسلب، هما أمران رابطيان، أمران ضعيفان في الاعتبار العقلي، لأن الاستقلال والاستقلالية العقل يعطيها للموضوع المحمول، والنسبة المفروضة بين الموضوع والمحمول سواء كانت موجودة أو معدومة هذا لا استقلال لها، لأنها وجود قائم بالطرفين. ولكن العاقل إذا أراد أن يحكم بالتناقض يخرج ذاك النسبة الموجودة من حالة الوجود الرابط ويجعلها معنى اسمي، يعني يلبسها لباس الاستقلال، ويفرض ذلك العدم الموجود في القضية السالبة، العدم الرابط أي عدم النسبة، يفرضه موجودا مستقلا بالوجود الذهني، يجعل له مصداقا بنوع من الاعتبار. عند ذلك عندما أخرج هذين الشيئين من القضيتين، أخرج النسبة الموجودة من القضية الإيجابية وجعلها معنى اسمي، يعني جعل ذلك الوجود الرابط معنى اسميا ومستقل. وعندما أخرج العدم النسبة من القضية السالبة وفرض له استقلالا ما، عند ذلك يأتي ويقول هذا الوجود يطرد العدم لذاته، وذاك العدم يطرد الوجود لذاته. يصدق عليهما تعريف التناقض، لا يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما. فالتناقض أولا وبالذات بين السلب والإيجاب، ولكن لا السلب والإيجاب بالمعنى الرابط، السلب والإيجاب بالمعنى الإسمي. ولهذا يفسره سيد العلامة في متن كلامه بالوجود والعدم، الوجود مو وجود الرابطي، الوجود معنى اسمي، العدم معنى اسمي، الوجود والعدم غير النسبة الوجودية وعدم النسبة. ولهذا يقول أن السلب والإيجاب المقصود منهما الوجود والعدم، والوجود والعدم هما بالذات يقع التناقض بينهما، ويسند التناقض بعدما حكم العقل على هذا الوجود بالمعنى الاسمي وعلى هذا العدم بالمعنى الاسمي، بعدما حكم التناقض بالتناقض عند ذلك يجد أن متعلقهما القضايا، لأنهما حكمان يتصف بهما القضايا، القضايا تارة موجبة وتارة سالبة، عند ذلك يسند التناقض إلى القضايا بعرض وجود الموجود في القضايا الموجبة وبعرض عدم الوجود المفروض في القضايا السالبة. وإلا في الواقع التناقض بين الوجود والعدم الذي نعبر عنهما ببيان القضايا الحملية بالسلب والإيجاب، ونوصف القضايا إلى أنها تارة موجبة وتارة سالبة. هذا حاصل كلام الذي يذكره سيد العلامة في المقام. إذن من هنا نأخذ بهذه النتائج، التناقض يقع بين المفردات لا بأس به، التناقض يقع بين القضايا لا بأس به، كما يوضح سيد العلامة هذه كلها في متن العبارة، التناقض يقع بين شيئين بدون النظر إلى غيرهما أصلا، نعم بين الإنسان واللا إنسان، ولكن هذا كله بيان لمصادق التناقض. الواقع هذا الذي ذكرناه، لب المطلب أن التناقض يقع بين السلب والإيجاب بتفسير الوجود والمعنى، يعني بالمعنى الإسمي، وهذا التناقض يسري إلى القضايا لأن المعنى الحرفي لهذين المعنيين الإسمي موجود في القضايا. ولهذا نقول أن القضايا موصوفة بالقضايا المتناقضة. نعم هذه النقطة لا بأس أن نشير إليها، أنه بناء على لسان مشهور الحكماء أنهم جعلوا التناقض في القضايا. لا، هذا الذي تبناه سيد العلامة وايد دقيق، المشهور من الحكماء قالوا نعم التناقض في القضايا، والأصل والأول ما يقع فيه التناقض القضايا، ولكن السيد العلامة بالتبع لصدر المتألهين تأمل في هذا المشهور وعدل عنه وجعل التناقض بالحقيقة وبالذات بين الوجود والعدم، أينما فرض الوجود والعدم، سواء فرض في القضايا أو في المفردات. لا بأس بذلك، أن الحكم يتعلق بمتعلقه ومتعلق متعلقه بالتبع، لا إشكال فيه.
شيئا
والتقابل ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي تقابل التناقض وتقابل العدم والملك وتقابل التضايف وتقابل التضاد. والأصوب في ضبط الأقسام من حيث الحصر العقلي أن يقال إن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا. وعلى الأول، يعني إذا كان أحدهما عدما، إما أن يكون هناك موضوع قابل لهما كالبصر والعمى، والموضوع القابل لهما هو الإنسان فهو تقابل العدم والملكة، أو لا يكون لهما موضوع قابل كالإيجاب والسلب وهو تقابل التناقض. وعلى الثاني، يعني إذا كان المتقابلين أمرين وجوديين، وعلى الثاني وهو كونهما وجوديين، فإما أن لا يعقل أحدهما إلا مع الآخر وبالقياس إليه كالعلو والسفل وهو تقابل التضايف، أو لا، يعني ليس مشروطا بتعلق الآخر بتعقل الآخر وهو تقابل التضاد. الفصل السادس في تقابل التناقض، مع الالتفات إلى الأمرين اللذين أشرنا إليهما يتضح كل كلام سيد العلامة هنا وأنه ماذا يقصد في تقابل التناقض، وهو تقابل الإيجاب والسلب. لاحظوا عبارته: ابتداء عرف التقابل التناقضي بالإيجاب والسلب، كقولنا زيد أبيض وليس زيد بأبيض، أو ما هو في معنى الإيجاب والسلب. استخن أبين هذا الأمر الأول الذي احنا أشرنا إليه هنا. لاحظوا عبارة العلامة من بداية المطلب جاء يصور التناقض في القضايا. لماذا؟ مثلا من جملة القرائن على أن السيد العلامة يقصد التناقض في القضايا بالأصل هذه العبارة: أو ما هو في معنى الإيجاب والسلب من المفردات. شنو المقصود؟ يعني ما هو في حقيقته قضية، ما هو في معنى الإيجاب والسلب يعني ما هو في واقعه قضية، لأن المفردات الآن يصرح بها أنها مركبة من هليات بسيطة. أو ما هو في معنى الإيجاب والسلب من المفردات يعني ما كان واقعها قضايا. من هنا يتبين أن سيد العلامة يرى أن التناقض حسب هذا الظاهر كلامه يقع في القضايا، ولهذا قاعد يفسر المفردات بمعنى الإيجاب والسلب، يعني بمعنى القضية الموجبة والسالبة، كالإنسان واللا إنسان، والعمى واللا عمى، والمعدوم واللا معدوم، والنقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. هذا بعد من أحكام المسلمة في باب التناقض. وإن شئت فقل لا يجتمعان ولا يرتفعان. فمآل تقابل التناقض إلى قضية منفصلة حقيقية هي قولنا إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب. شوفوا عبارة يصدق الإيجاب يصدق السلب، يعني القضية الموجبة إما صادقة وإما القضية السالبة صادقة. ظاهر عباس العلامة في بداية البحث هو شنو؟ الرأي الأول، احتمال الأول، أن التناقض يقع بالذات في القضايا، فالتناقض في الحقيقة بين الإيجاب والسلب. طبعا هنا مقصودة من الإيجاب والسلب القضية الموجبة والقضية السالبة. احنا بعد ما وصلنا إلى آخر ما ذكرناه في بحثه أن مقصودة من الإيجاب والسلب الوجود والعدم، ذاك نكتة سيذكرها في نهاية المطاف. هنا قرضه من الإيجاب والسلب القضية الموجبة والقضية السالبة. ليش؟ لا قضية كما سنذكر الآن يصرح بذلك. هذا ظاهر عبارة سيد العلامة، يقول لا إنسان واقعه ليس الإنسان موجودا، الإنسان واقعه إنسان موجود، إذن كلها قضايا. لا، تناقض أصبح بين الصدق. إذا مقصودكم من الصدق والكذب السلب والإيجاب وفسرتم السلب والإيجاب بالوجود والعدم، رجعنا إلى ما ذكره في العلامة، لا فرق في ذلك. الصدق في ذلك تحقق التناقض بين المفردات. لاحظوا عبارة سيد العلامة، أنا أؤكد على هذا المطلب حتى أنه لا يقع تنافي بين هذه العبارات المتقدمة وبين الأسطر الأخيرة الموجودة في كلامه.
وهذا بدون بيان تلك المقدمة من خارج الكتاب ما كان يتضح المطلب. أنس العلامة ماذا يريد يقول هنا؟ يريد يلتزم بالاحتمال الأول، بالاحتمال الثاني، بالاحتمال الثالث، شنو ربنا في المقام؟ ولا لاحظ العبارة، فالتناقض في الحقيقة بين الإيجاب والسلب. مقصود من الإيجاب والسلب هنا ماذا؟ القضية الموجبة والقضية السالبة. ولا ينافي ذلك تحقق التناقض بين المفردات. إذا كان مقصود سيد العلامة، التفت جيدا، من الإيجاب والسلب هنا الوجود والعدم، خب أصلا ما بتوهم المنافات في تحقق التناقض بين المفردات. خب المفردات هم أحدها وجود والآخر عدم، لماذا يتوهم المنافات حتى سيد العلامة يدفع التوهم ويقول لا ينافي ذلك تحقق التناقض في المفردات؟ مقصود سيد العلامة من الإيجاب والسلب هنا القضية، يقول فالتناقض في الحقيقة يعني بالأصل أولا وبالذات بين القضية الموجبة والسالبة، وبما أنه هكذا لا ينافي ذلك تحقق التناقض بين المفردات. لماذا لا ينافي؟ لأنه سنفسر المفردات بالقضايا. يعني لا لا مثلا بالعرب لا، أصل المفردات واقعها قضايا. الإنسان ولا إنسان يعني الإنسان موجود والإنسان غير موجود. إذا مفردات واقعها هي نفس السلب والإيجاب، يعني واقعها القضايا. شوفوا هاي العبارة واضحة الدلالة أن سيد العلامة اللي يمشي على الاحتمال الأول أن التناقض واقعا يقع بين القضايا، بعد ذلك يقع بين غير القضايا. فكل مفهوم، هذا توضيح المطلب، يعني توضيح عدم المنافات. لماذا لا ينافي وقوع التناقض حقيقة بين الإيجاب والسلب تحقق التناقض بين المفردات؟ لماذا لا ينافي؟ لأن كل مفهوم أخذناه في نفسه ثم أضفنا إليه معنى النفي كالإنسان واللا إنسان والفرس واللا فرس تحقق التناقض بين المفهومين حسب ظاهرهما مفردين. وذلك أن إذا أخذنا مفهومين متناقضين كالإنسان واللا إنسان لم نرتب ولا نشك أن التقابل قائم بالمفهومين على حد سواء. يعني السيد العلامة يريد يثبت المطلب بالوجدان، وجدانا نرى التناقض بين المفهومين بين الإنسان وبين لا إنسان. فالإنسان هذا بالوجدان نرى، فالإنسان يطرد بذاته اللا إنسان كما أن اللا إنسان يطرد بذاته الإنسان. وضروري أنه لو لم يعتبر الثبوت، هذا بيان المطلب، لاحظوا يريد يبين المطلب بشرب القضية ويقول أن التناقض بين المفردين هذا بحسب النظرة البدوية وإلا في الواقع بين قضيتين. وضروري أنه لو لم يعتبر الثبوت والوجود في جانب الإنسان لم يطارد اللا إنسان ولم يناقضه، فالإنسان واللا إنسان إنما يتناقضان لأنهما في معنى وجود الإنسان وعدم الإنسان، يعني في معنى قضيتين هليتين بسيطتين. ولا يتم ذلك إلا باعتبار قيام الوجود بالإنسان وهكذا العدم بالإنسان. فالإنسان ولا إنسان إنما يتناقضان لانحلالهما إلى الهليتين البسيطتين، بسيطتين، وهما قضية الإنسان موجود وليس الإنسان بموجود. خب ظاهر هذه العبارة ماذا؟ أن السيد العلامة يريد يقول أن التناقض أولا وبالذات بين القضايا، وأحيانا إذا بين المفردات موجود هذا في واقعه بين القضايا الموجودة تحت عنوان المفردات وهي القضايا البسيطة. ونظير الكلام يجري في المتناقضين قيام زيد ولا قيام زيد، يعني في المركب الذي بحسب الظاهر ليس حملا أما في واقعه يوجد حمل، هذا بحسب الظاهر هذا مضاف مضاف إليه ليس حمل، ليس فيها موضوع محمول، ليس حملا اصطلاحيا ولكنه في واقعه قضية حملية. فهما في معنى وجود القيام لزيد وعدم القيام لزيد، بس هاي كم مرة يصير العلامة يؤكد على هذا المبنى حسب ظاهر كلامي أن التناقض يقع أولا وبالذات في القضايا، وهما ينحلان إلى آليتين مركبتين، هما قولنا زيد قائم وقولنا ليس زيدا بقائم. فتقابل التناقض بالحقيقة بين الإيجاب والسلب، أيضا هنا مقصودا الإيجاب والسلب ماذا؟ القضية، قضية الموجبة والقضية السالبة، وإن شئت فقل بين الوجود والعدم. من هنا يشير إلى النقطة الثانية، وإن شئت فقل بين الوجود والعدم، هذا بعد ينافي تفسير السلب والإيجاب بالقضيتين. لماذا؟ للنقطة التي أشرنا إليها، أنه كيف العاقل يصور التناقض بين السلب والإيجاب. قلنا أن العاقل يأخذ الوجود الرابط في القضية الموجبة ويجعل له معنى اسمي، ويأخذ عدم النسبة في القضية السالبة ويجعل له معنى اسمي. عند ذلك يلاحظ النسبة بين الوجود والعدم ويجد بينهما التناقض بالذات. وبما أن السلب والإيجاب يتعلقان بالقضايا، إذن نقول أن التناقض يقع بين القضية الموجبة وقضية السالبة، ولكن بالعرض، لوجود معنى اسمي في قضية الموجبة ولوجود معنى اسمي في القضية السالبة. خب، ما الدليل على هذه النكتة؟ عبارة السيد العلامة، غير أنه سيأتي في مباحث العاقل والمعقول في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر، سيأتي إن شاء الله تعالى أن العقل إنما ينال مفهوم الوجود أولا معنى حرفيا في القضايا. التفتوا جيدا، مع مفهوم الوجود أولا يأخذه معنى حرفيا في القضايا. يعني شنو القضايا فيها معنى حرفي؟ نعم، المعنى الحرفي في القضية ما هو؟ النسبة، النسبة الوجودية. ثم يسبك منه، يعني يصنع منه المعنى الاسمي بتبديله، أي المعنى الحرفي بتبديله منه، أي من المعنى الحرفي وأخذه وتصوره مستقلا. تصريح سيد العلامة، بعدما كان رابطا، يعني بعدما كان نسبة وجودية بين الموضوع والمحمول، ويصور للعدم نظير ما جرى عليه في الوجود. لماذا؟ لأن سيد العلامة يتبع صدر المتألهين في أن القضايا السالبة لا تملك نسبة، إذن فيها عدم النسبة، لا فيها النسبة السالبة، فيها سلب الحمل لا حمل السلب. فتقابل التناقض بين الإيجاب والسلب بقولنا فإن شئت بين الوجود والعدم أولا وبالذات وبين غيرهما، يعني غير هذا الوجود بالمعنى الاسمي وغير هذا العدم بالمعنى الاسمي، بعرضهما. والمقصود من الغير ماذا؟ القضية، لأن القضية يسند إليها التناقض، لأن ذلك الوجود الرابط أو عدم وجود الرابط مفروض في القضية الموجبة والسالبة. فمتعلق السلب والإيجاب هو القضايا، ولذلك حكم السلب والإيجاب وهو التناقض يسري إلى المتعلق وإلى القضايا بالعراف. إذن هذه العبارة الأخيرة لا تنافي صدر البحث وعبارة سيد العلامة التي كان الظاهر في أن تناقض يقع أولا وبالذات بين القضايا وبعد ذلك بين غير القضايا بالعراض. هنا فسر التناقض بهذا البيان، يقع بين الوجود بالمعنى الاسمي والعدم بالمعنى الاسمي، وعند ذلك بعرضهما يقع التناقض في القضايا المشتمل على هذا الوجود والعدم. فما في بعض العبارات من نسبة التناقض إلى القضايا، كما في عبارة تجريد، بعد ما أدري ندخل فيها أو لا، نخليه راس المطلب. والحمد لله رب العالمين.